يقول كيف نجمع بين الحديثين من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وحديث من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إن صح زيادة فصدقه في حديث الأول. من أتى عرافا فسأله عن شيء، الرواية التي يذكر أهل العلم أنها ثابتة ما فيها فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مجرد أن يأتي إلى عراف والأدلة قد جاءت بالنهي عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين، فمجرد أن يأتي إلى عراف من العرافين أو الكهنة فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. لكن إن صدق الكائن فيما يقول والعراف فيما يقول فهنا ينطبق عليه معنى الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، إذا صدق الكاهن والكاهن والعراف يدعي علم الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في كل حديث الأول محمول على من أتاه بمجرد إتيان، والحديث الثاني على من أتاه فصدقه. يقول ما الأسباب التي يجعل المسلم يعالج أخلاقه خاصة إذا نشأ في مجتمع فاسد؟ هو الأسباب من أقواها تقوى الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل سيحاسبه وأنه سيفارق هذه الدنيا، وأنه إن من الله عليه بالإسلام فهذه أعظم نعمة يمن الله بها على أحد، وشكر هذه النعمة يقتضي من الإنسان أن يعمل بما أمره الله، بما يستطيع مما أمره الله، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. فإذا لازم فعل الأمر وتجنب الفعل المنهي عنه وأكثر من ذكر الله عز وجل ومصاحبة الصالحين وتذكر الموت والانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة وأن الله عز وجل سيحاسبه، وعرف الله عز وجل حق المعرفة وأخلص العبادة لله عز وجل وجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واستقام على ذلك وسأل الله الثبات على الحق، فأن هذه أقوى الأسباب التي تجعل أخلاقه تكون حسنة حميدة، لأن أحسن الأخلاق هو حسن التعامل مع الله عز وجل بالإخلاص له وفعل الطاعة وترك المعصية. يقول البط والسلحفاة هل يجوز أكلها؟ البط أول عندنا الأصل القاعدة أنه الحل حتى يرد النهي عن شيء بعينه. البط تعيش في البر وتعيش في البحر تعيش في الماء تعيش، لكنها وإن اعتبرناها مما يعيش في البر أو في البحر لا يجوز أكلها إلا بتذكيتها، إلا بتذكيتها. وأما السلحفاة فيرد الخلاف فيها الوارد في الحيوانات التي تعيش في البر وتعيش في البحر فيعطى لها حكم الأغلب. هل يجوز للمسلم أن يخبر أنه يكره الطعام الفلاني؟ نعم، خصوصا إذا كان يتضرر به أو كان مثلا عند شخص أو دعاه شخص ويعني فامتنع هو أن يأكل هذا الطعام، قد يجد مضيفه في نفس الشيء لماذا يمتنع عنه، فيخبر أنه ما تركه إلا لأجل أنه يتأذى به، هذا ما فيه بس. فرق بين كراهة الطعام وعيافته وبين يعني أن يذم الطعام نفسه. يقول ما وجه التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي قباء فصلى فيه كان له عد العمرة وفي فضل العمرة مثل أن العمرة إلى العمرة تكفر لما بينهما، فهل فضل الصلاة في مسجد قباء كعدل عمرة؟ الحديث صحيح دل على أن من تطهر في بيته وأتى قباء وصلى ركعتين كانت كأجر عمره، وهذا فضل الله، فضل عظيم من الله، لكنها لا تنوب عن العمرة. يعني شخص مثلا ما اعتمر يقول خلاص أنا أكتفي بأن أذهب إلى قبة وأصلي فيه، لا، فخصوصا إذا علمنا أن الأدلة تدل على وجوب العمرة على الشخص إذا توفرت فيه شرائط الوجوب. فالحديث يدل على هذا الفضل العظيم لمن تطهر في بيته وأتى قبة وصلى ركعتين أنها يعدل أجر عمرة، يعني من ناحية الفضل، لا أن هذا العمل يصير بدلا عن العمرة ويستغني به عن العمرة. يقول كيف نجمع بين الاعتبار في خباثة الشيء هو أن يأتي الشرع بتحريمه وبين بعض الأشياء التي وصفت بالخبث مع جواز أخذها ككسب الحجام؟ هو النظر إلى مجموع الأدلة هو الذي يحصل به التفريق بين هذا وهذا، فيكون قد يكون خبيثا من الخبث الذي هو المحرم، مثل يعني ما ورد في الشرع خبثه هو النهي عن أكله، ودلت الأدلة بمجموعها على تحريمه. وقد يطلق على الشيء الخبث لكنه لا يصل إلى التحريم ككسب الحجام أو من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وجاء في وصف هاتين الشجرتين بالخبث مع أن العلماء مجمعون على حلهما، على حلهما. فالنظر إلى مجموع الأدلة ومعرفة كلام أهل العلم في توجيه ذلك هو الذي يفرق به بين الخبيث الذي يقصد به المحرم والخبيث الذي لا يقصد به المحرم، وإنما وصف لحالة على الإنسان أن يتجنبها في تلك الحال التي وصفت فيه بالخبث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.